يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 16 من شهر شعبان من عام 44 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 47 الأولى ضمن الموسم الثالث من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: نسمع كثيرا في وسائل الإعلام والتواصل كلمة مداخلة وفلان مدخلي، ويطلقونها على أناس معروفين بصلاحهم وإصلاحهم، حتى أطلقوها على بعض أئمة المساجد، والله المستعان. فما توجيهكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يسدد أقوالنا ويوفقنا للإخلاص في نياتنا، إنه سميع مجيب. وبعد انقطاع لحصص قد مضت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالصالحات. وأول سؤال في هذا اللقاء، هذا السؤال المنهجي الذي طرحه السائل قاصدا التنبيه والتحذير من مثل هذه الألقاب التي نعتقد أنها ألقاب منفرة، منفرة لعامة الناس، وهذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا، طريقة المفلسين من المفسدين الذين يقصدون إفساد عقائد الناس. وهذا لما رأوا من انتشار الحق واضمحلال الباطل وإقبال الناس وخاصة الشباب منهم إلى الحق وأهله، وخاصة إلى علماء السنة وأئمة الحديث، فهذا اللقب كسائر تلك الألقاب أحيانا يعني تنسب إلى صفة من الصفات كتلقيب أهل البدع لأهل السنة أنهم حشوية ووصف بعضهم الآخر لهم أنهم مشبهة ووصف البعض الآخر بأنهم نواصب وهكذا وهكذا من مثل هذه الألقاب، وتلقيبهم بالوهابية أو بالمداخلة أو ما إلى ذلك. وهذا يعني من أبسط الأدلة الدالة على أن هذا من صنيع أهل البدع والأهواء. في هذه الطريقة نسبة أهل السنة لعالم من علمائها، القصد من هذا أن يصف هؤلاء بتقديس هؤلاء الأئمة والإفراط في التعصب لهم، وهذا من الكذب والافتراء. أهل السنة يجلون علماءهم ويعرفون لهم قدرهم، ولا يعني هذا أنهم يعتقدون قداستهم أو عصمتهم، فهذه الأمور من أبعد الأشياء عند أهل الحق وأهل السنة، لأنهم يحذرون من التقليد كما يحذرون من التعصب كما يحذرون من التقديس وما إلى ذلك، ولا يعني هذا أنهم ينكرون، يعني ينكرون التقليد مثلا جملة وتفصيلا، بل يعتقدون أن العام بل حتى طالب العلم أو حتى العالم قد يقلد في مسألة غيره، ولكن ليس الأصل عنده هو التقليد، ليس الأصل أن يتعبد الله جل وعلا بالتقليد كتقليد المقلد لأئمتهم إلى درجة أنهم لا يجيزون مخالفتهم أو الخروج عن أقوالهم ويجعلون هذا مذهبا يسيرون عليه ومنهجا ينتهجونه، وهذا من أبطل الباطل، لأننا ما أمرنا إلا بالاتباع. فمثل هذه النسب يريد مروجوها أن يلصق هذه التهم بأصحابها، فأهل الحق لا ينتسبون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينتسبون إلا لسلف هذه الأمة الكرام، وهم يتشرفون بهذه النسبة ويجتهدون في تحقيقها وتصديقها علما وعملا، على خلاف غيرهم من مخالفيهم، سواء ممن يظهرون الموافقة أو ممن يعادون أهل الحق ويظهرون عداوتهم من خلال الطعن فيهم وانتقاصهم وما إلى ذلك. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نعتقد أنه عالم من علماء هذه الأمة ومجدد من مجدديها، وفقه الله تبارك وتعالى لإحياء ما أماته الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاجتهاد في الدعوة إلى عقيدة التوحيد التي طمست معالمها في الأمة بعد انتشار التصوف والتقليد والشرك بالله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن يعرف للعلماء قدرهم يذكرهم بفضلهم، كما ذكر هذا الشيخ الإبراهيمي عليه رحمة الله، وهو من علماء بلدنا وأئمتهم، وذكر هذا ابن باديس رحمة الله جل وعلا عليه في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والثناء على سائر علماء هذه الأمة. ومن هذه الألقاب المنفرة كذلك هذا اللقب الجديد المداخلة نسبة إلى إمام من الأئمة وعالم من علمائنا، ألا وهو الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله جل وعلا ونفع به المسلمين جميعا. القصد من هذه التسمية أو من هذا اللقب التنفير، تنفير طلبته ومحبيه، تنفير الناس عن طلبته ومحبيه الذين ما أحبوه إلا لأجل منهجه ودعوته، وغلب على ظنهم صدقه في هذا الباب، صدقه في الصدع بالحق وفضح الباطل وأهله. من تجرأ في هذا الزمان أن يضلل من نصبه الناس إماما يقتدى به، وهو ممن أضله الله على علم؟ من تجرأ ليذكر أخطاء سيد قطب؟ وذكر الأخطاء ليس بالضرورة أن يكون طعنا في هذا المخطئ، ليس كذلك، إنما هو من بيان الحق للناس والصدع به، وهذا قد أوجبه الله تبارك وتعالى على علماء هذه الأمة أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وهذا صنيع أهل الحق أو أئمة الهدى منذ الزمن الأول إلى زماننا هذا وإلى آخر الزمان، حين لا يبقى من هؤلاء إلا قلة قليلة، بدءا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ظهر مخالف للسنة أو مبتدع وصاحب هوى إلا وحذروا منه وتبرؤوا منه، كما جاء في حديث ابن عمر لما أخبره من جاءه من العراق أنه ترك فيها أناس يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا لقيت هؤلاء، لمن أخبره؟ إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذه هي العقيدة والمنهج، ولا محابات في هذا أبدا، يعني يبين خطأ فلان من الناس ولا يبين خطأ غيره من الناس. لا 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 لا. بيان الخطأ يكون على الطريقة المرضية، إذا استطاع أحدنا أو أن ينبه المخطئ على خطأه قبل أن يعلنه في الناس، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. والشيخ ربيع في منهجه مع المخالفين وخاصة ممن كانوا من أهل السنة والجماعة أنه يناصحهم وبمراسلتهم أو بمحادثتهم مباشرة، سواء لمن جاءه أو أنه يذهب إلى هذا المخالف. فقد حدثنا يوما أنه سافر إلى الكويت لأجل ملاقاة عبد الرحمن عبد الخالق ومناصحته، فكلمه فيما جاء من أجله في المخالفات التي صدرت منه، وقفل راجعا إلى المدينة لأنه جاء لأجل هذا الغرض. هذا منهجهم. أما الذي يأبى الإذعان والرجوع إلى الحق، فإن بيان حاله وخطأه يتعين على من وقف عليه، لا بد أن تبين هذا، هذا منهجه. هذا البيان ربما أزعج المخالفين، أزعج المخالفين لما فضحوا الإخوان المسلمون أو المفلسون، فضحهم علماء أهل السنة والجماعة وبينوا فساد منهجهم، وهؤلاء لهم انتشار في البلاد الإسلامية انتشارا واسعا، لما عندهم من الوسائل وما عندهم من التلبيس على الناس منذ أن نشأت هذه الجماعة، منذ نشأتها، وما كانت نشأتها على يد عالم من علماء الأمة، هذه نشأت على يد صوفي معروف بصوفيته، بل يصرح بها وبانحراف منهجه كذلك، فأنشأ هذه الجماعة وعقد أصحابها الولاء على أصولها وعلى منهج صاحبها وهكذا. فلما بينت أخطاؤهم وحذرت الأمة من شرهم، يعني أخذوا في التنفير من هذه الأمة وتسخير كل الوسائل لأجل هذا الأمر، ووسائل الإعلام كما جاء في الحديث في السؤال يعني غالبها مؤججة للفتن، مذيعة للباطل في غالبها، وإلا فإن من أصحاب هذه الوسائل من يكون منصفا ومترفعا عن مثل هذه الأخلاق الرديئة والوسائل الخبيثة. نسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه حتى لا نعمم. فاستعمال هذه الألقاب في مثل هذه الوسائل هذا القصد منه، وإلا لو كان أهلها منصفون وكما يقولون هم بلغتهم مهنيون على الحقيقة لحققوا في هذا الأمر، وهذه من وظائفهم، وهذه في من وظائفهم. الصحفي ينبغي أن يكون منصفا نزيها مبينا الحق للناس لا ملبسا على الناس، يفعل تحقيق في هذا الأمر. وما المقصود بهذه التسميات، ومن صاحبها ومن يروج لها، ويقف على حقيقة هذه النسبة. ما معنى المداخل؟ من هذا المدخل؟ وهذا هو الواجب على الجميع، ولكن هذا الهوى الذي يعمي ويصم عن الحق وأهله. ومع الأسف الشديد ربما تجد هذا حتى عند بعض من ينسب للعلم أو ينسب لأهل السنة، وإن كانت هذه النسبة نسبة غير صحيحة، لأن من كان هذا حاله ينبغي أن يظهر من أقواله وكتاباته وتصرفاته أن يكون محقا ومتكلما بعلم ودليل وبرهان. فالشيخ ربيع لما فضح هؤلاء وقض مضاجعهم شنوا هذه الغارة عليه وعلى أمثاله. وأحيانا يعني النسبة هذه تكون غير واقعية تماما، مداخلة، ونحن نخالف الشيخ ربيع في بعض ما يذهب إليه، يعني لسنا متعصبة لا للشيخ ربيع ولا لغيره أبدا. وهذه التي كانت سببا في حقد الحاقدين وطعن الطاعنين، خالفنا الشيخ ربيع في مسائل وخالفنا غيره في مسائل، ولا نخفي هذا، ولا نخفي هذا، يعني ما 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 صنيعنا ليس من صنيع المقلدة أو المقدسة، كقول أحدهم أنا في نفسي أخالف الشيخ في هذه المسألة، ولكن لا أجرؤ أن أبين هذا في الناس. لما لا تجرؤ؟ لما لا تجرؤ؟ تجرؤ أن تقول هذا قول قال به الصحابي الفلاني ونحن نعتقد خلاف ذلك، أو الإمام الفلاني ونحن نعتقد أن الصواب في غير قوله، ثم تجبن عن أن تقول هذا في معاصر من المعاصرين. هذا هو الضلال المبين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نحن نبين المخالفة وندلي بدلونا ونذكر أدلتنا، ومن خالفنا فيها يرد الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ما يرد، لا يرد بالسباب والشتائم والتنقيص كما هي عادة أهل الباطل قديما وحديثا. شوف هذا الصراخ والعويل الذي نسمعه الآن في هذه الوسائل من قبل هؤلاء، من قبل هؤلاء هزلت حتى أصبح يتكلم من لا يحسن الكلام بالرد، ولكن يحسن قلة الأدب ويحسن التنقيص والتشويش على أهل الفضل والحق. يرد هذا على الشيخ بازمول، ويرد الآخر على الشيخ الهاجري، ويرد الثالث على الشيخ سليمان وعلى الشيخ محمد بن هادي، وهم ليسوا حتى ممن يصلح أن يرد على أقرانه، يعني اللي في مستواه، ما ليس أهلا، لأنه جاهل مسكين، لأنه جاهل مسكين، والجاهل حقه التعلم، يسارع ويبادر إلى هذا، حتى تجرأ من تجرأ على هيئة كبار العلماء من علماء أهل السنة والجماعة ويتهمهم وأنهم منحرفون، إلا قلة قليلة منهم، 4 أو 3 فقط اللي على الجادة، والبقية كلها هالكة. أصلح الله جل وعلا هؤلاء وردهم إليه ردا جميلا، يعني هؤلاء ليسوا من الصحافة أو ممن يدخل تحت قول القائل وسائل الإعلام، هؤلاء معدودون منا ويدعون على أنهم على منهجنا، وأن شيخهم ظهر ليجدد هذا المنهج ويصحح المسار، يصحح المسار بالطعن في كل من خالفه، ومن طعوناته الردية قوله في غيره أنهم خالفوا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا من الطعن، نعم. أما أن تقول هذا الرجل له سرقات علمية ودليلها كذا وكذا وكذا، أن هذا الرجل له تلبيسات علمية ودليلها كذا وكذا، وآخر هذه الأدلة مسألة النقاط الذي أصبح محيرا للعقلاء مسألة وتهمة للغير فيها أنهم لا يفقهون فقه النقاط ولا علم لهم بهذه النقاط ليلبس على الناس أنه ما بطر إنما جعل نقاطا ولا نقاط ولا هم يحزنون، إنما هو التصحيحات السرية لأجل مسألة واحدة، هذه المسألة حتى لا يقال فلان بطر نصا وأخطأ. ولما فضح في هذه المسألة ما وجد سبيلا للخروج منها إلا بمثل هذه التعميات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فنحن نقول للناس جميعا أننا لسنا مقلدة أو متعصبة أو مقدسة لأي كان، ونحن علماؤنا نجلهم ونعرف لهم قدرهم، علماء هذه الأمة جميعا سواء كانوا من المالكية أو من الشافعية أو الحنابلة أو من غيرهم ممن لم ينتسب لا لمذهب من هذه المذاهب، جميعا نعرف لهم قدره ولا نعتقد فيهم عصمة، وما نعتقده في هؤلاء نعتقده في الجميع، في جميع علماء الأمة الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بورثة الأنبياء. فهذا من المناهج الفاسدة التي سار عليها، لكن الآن أصبحت طريقة مفضوحة، طريقة مفضوحة مثل هذه الألقاب المقصود بها التهمة والتنفير، أصبحت مفضوحة الآن لا يرجع إليها إلا المفلس أو صاحب هوى. قديما كانوا يصفون كل ملتزم وعلى دين الله جل وعلا أنه من عملاء أمريكا، كانت أمريكا العدو رقم واحد، علماء أمريكا وعلماء الصهيونية العالمية والماسونية وما إلى ذلك وما إلى ذلك، حتى أصبح يعني الناس يبنون على الشيخ بازمول، بنى هؤلاء الجهلة على شيء لا حقيقة له في واقع الناس، ثم حكموا على الرجل وجعلوه من الدعاة إلى توحيد الأديان وحوار الحضارات وما إلى ذلك، هذه الألقاب المحدثة، ونزلوا عليه طعنا وشتما وما إلى ذلك، وهو مفسي مكة حرسها الله جل وعلا. حتى لو كان مخطئا، هذه طريقة معالجة الأخطاء الغير من مثل هؤلاء من أهل الفضل، أنت بين خطأه إذا كنت ممن يصلح للبيان، وبين أن هذا الأمر الذي وقع فيه خطأ وضلال، نحن نبين للناس، نبين للناس خطر الأصول السرورية التي يريد بعض هؤلاء تمريرها وجعلها من السلفية، والسلفية بريئة من هذه الشرور، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بعضهم يريد أن يقرر لمسائل هي من مداخل ومقدمات الخروج على الحكام وولاة الأمر، وهذا سماه العلماء بالخروج بالكلمة أو خروج الكلمة أو خروج القعدية، يتكلمون بالطعن في الأئمة وإثارة الدهماء عليهم وما إلى ذلك، وجعلوا بابا وكأنها مسألة علمية جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور، على ولاة الأمور في غيبتهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا يعني بإيجاز واختصار، وإلا فإن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى بسط وتفصيل أكثر من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا أنصح إخواني بالاستفادة من هؤلاء الذين يريد هؤلاء التنفير منهم، وهابية للتنفير من علم هذا الرجل، جامية للتنفير من منهج هذا الرجل رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله الصادع بالحق. وهذه من حسناته وحسنات إخوانه، والمداخل نسبة للشيخ المجاهد ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كما كانوا في زماننا في أيام الاستعمار الغاشم الذي كان في بلدنا، التنفير من أهل الحق بالتلقيب بتلقيب المستقيمين بالبادسية، بالبادسية يعني أنهم أتباع ابن باديس رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر علماء هذه الأمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يملك بعض الشباب قنوات وحسابات يكتبون فيها ردودا على المخالفين، ويتابعهم كثير من الإخوة، وهم شباب ضعاف في علومهم، ولجوا هذا الأمر من غير خبرة ولا معرفة بالعلوم ولا تقدير للمصالح والمفاسد، حتى صار يتعرض للأمور الشخصية للمخالفين، فهل من نصيحة في هذا المقام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا الأمر، وهو من الأمور التي يصدق أن يقال فيها مما عمت به البلوى، فنسأل الله العفو والعافية. وقديما كان يقال: رحم الله عبدا عرف قدر نفسه، رحم الله عبدا عرف قدر نفسه، يعني الإنسان إذا عرف قدر نفسه ولزم حده ولم يتدخل فيما لا يعنيه وليس من شأنه، وفر على نفسه الكثير من الشرور، وكفى غيره من هذه الشرور. فهذا يصدق فيه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني هذا أمر فيه شر، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهذا الإسناد إما أن يتولاه الإنسان بنفسه، هو المتصدر وهو المقدم لنفسه بمثل هذه الأمور، فهذا فيه مخالفة، ولكن إذا سار فيه هذا الشاب وهذا الطالب على الضوابط الشرعية، لست من أهل الضوابط على كل حال، الضوابط الشرعية من مثل أن يعرف قدر نفسه ويلتزم حده، يعني يفتح قناة القصد منها نقل كلام العلماء وتنبيه الناصحين وتوجيهات المرشدين من أهل الفضل والخير، فهذا فيه خير، هذا فيه خير، لكن بشرط أن يعلم ما ينشر. بعض الشباب ينشر شيء والله لا يعلمه ولم يتفقه في فحواه، وهكذا بعضهم ينبه على مسألة يقول والله ما كنت أعلم أنه الأمر كذا، ينشر من غير أن يعلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا وصف الله جل وعلا من كان هذا حاله. الإنسان لا بد أن يتوفر فيه هذا الحد الأدنى لأجل هذا الأمر إذا أراد به الخير. وكم من مريد للخير لا يدركه. هذا القول أصبح كالقاعدة، مثل يضرب في مثل هذا الباب، بمعنى أنه لا يكفي أن تكون إرادتك الخير، ينبغي كذلك أن تسير فيه السير الحسن المرضي المحقق لهذا الخير. للقاعدة في هذا الباب: الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الغايات. وبالتالي أنا أنصح إخواني في هذا الباب أن يحققوا هذا الأمر وأن ينفعوا إخوانهم إذا أرادوا ذلك بمثل هذه الوسائل، ينبغي أن يستفاد منها الفائدة الشرعية بلزوم هذه الطريقة المرضية، وينشرون الخير وكلام العلماء، وكلما كان الانتشار أوسع كلما زاد الأجر وزادت الفائدة عند أصحابها. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، كما جاء في الحديث في هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا في هذا الباب، وأن يراعوا هذه الأمور من تحقيق المصالح وحسن تقديرها والمفاسد كذلك، حتى يخفف عنها منها ويجتنبوها أصلا، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه وما يكون على خلاف قصد الفاعل إذا هو أخطأ السبيل وجانب الصواب. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع مبلغ من المال عند السائق بين قوسين بائع الذهب على دفعات أي وصل مفتوح، وعندما يصل المبلغ إلى مقدار معين تشتري به ذهبا عند نفس السائق، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا السؤال كثيرا ما يتكرر، وهو معاملة من المعاملات التي تكون بين الصاغة وزبائنهم. يعني تكرر هذا السؤال دليل على حرص الناس على موافقة الشرع في تعاملاتهم، هذا من جهة، وبعدهم عن الحرام بعدم الوقوع في الربا، والحرص على عدم الوقوع في الربا، لأن الذهب من الأصناف الربوية، والواجب في هذا الصنف أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، إذا كان ذهب مع ذهب. أما إذا كان ذهب مع غيره، مثلا ذهب بنقود، أن يكون يدا بيد، يعني الشرط هو المقابلة بأن لا يكون، حتى لا يقع في ربا النسيئة، ربا النسيئة أو الأجل. يعني ما يجوش الذهب تشريه بالأجل، يعطيك الذهب اليوم وتسدد له غدا أو بعد شهر، هذا لا يصلح، لأنه ربا، وهذا النوع من الربا يسمى بربا النسيئة. الأول ربا الفضل، وهذا ربا النسيئة. فهذه الطريقة التي اهتدى إليها هؤلاء، سواء ما تعلق بالبائع أو المشتري، البائع اللي هو السائق أو المشتري، إذا كان القصد من هذه الدفعات حتى لا يصرفها صاحبها في أمور أخرى ويحفظها له الصائغ إذا كان مؤتمن، ويعطيه على كل دفعة ما يثبت دفعه لهذا المبلغ، كهذا الوصل الذي ذكره السائل في سؤاله، فهذا شيء لا حرج فيه، شيء لا حرج فيه، حتى إذا جمع مبلغا يعني بقيمة ما يريد شراءه منه، وحينها يعطيه المبلغ، يعني السائق يعطي هذا المبلغ الذي هو وأمانة عنده، وديعة جمعها له، يعطيه مبلغه، ثم يكون التقابض، والثاني يعطيه المال ويأخذ هذه يعني نوع من أنواع الحلي الذي يريد أخذه، يأخذ ذهبه وينصرف. هذا لا حرج فيه بهذه الصورة، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الجمع بين هذين الحديثين؟ يوشك أن يكون خير مال ابن آدم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن، وحديث من بدا جفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وجه الجمع بين الحديثين كما ذكر السائل بين حديث يوشك أن يكون خير مال ابن آدم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن، وبين حديث من بدا جفا. أولا، لا تعارض بين الحديثين، وبالتالي الجمع آكد وحاصل وهو الأولى، الجمع أولى من الطرح كما هو مقرر عند الأصوليين في مباحث التعارض والترجيح. فما دام الجمع أولى، الحديث الأول فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عند الفتن، الفتن التي تمنع صاحبها من التزام أحكام دينه والسير عليها وتطبيقها، يفر بدينه، والفرار هنا أسلم، يفر بدينه، يبعد قاعد غنم، الغنم هذيك فيها مشربه ومأكله، ويتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر، يكون الماء ويكون الكلى، وهي ترعى من هذه المراعي التي ربما تكون في شغاف الجبال، ولا يفتن في دينه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أما من بدا جفا، هذا في حال الأمن والحياة العادية، يعني الإنسان ما يتركش الحاضرة أو المدينة التي فيها مجامع الناس وفيها مجالس العلم وفيها أنواع كثيرة من الخير لغيرها، أي يخرج للبادية التي تكسب أصحابها شيئا من الخصال الذميمة، منها الجفاء، فأهل البادية يكون فيهم هذا النوع من الجفاء. لأجل هذا قال الله جل وعلا فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأجل هذا الأمر، لأنه سبب من أسبابه هذا. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال الذي قدمه السائل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في هذه الأيام مع نزول الثلج صناعة ما يعرف برجل الثلج، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ظاهر أن السائل يعني من رواد تنزه والخروج إلى الثلوج في أوقاتها. على كل حال، هذا من الأمور التي تدخل تحت القاعدة الشرعية المبنية على الحديث النبوي، ولكن ساعة فساعة، بمعنى الإنسان إذا روح عن نفسه من حين لآخر ووسع على أهله وأولاده بمثل هذه الخرجات والنزهات، فلا حرج في ذلك، بل هذا قد يكون من الخير الذي يؤجر عليه إذا صلحت فيه النية. ومن هذه الأمور أن الناس إذا خرجوا خاصة في الثلوج يقومون بصناعة أو بناء هذه الأمور، يسموها أو يسموه برجل الثلج، يقوموا بتشكيل ما يشبه صنم، ما يشبه صنم للعب مع الأولاد، وربما يلبسونه بعض الأمور وما إلى ذلك. فإذا كان نعود ونرجع كذلك للضوابط الشرعية، إذا كان هذا يعني ضمن الضوابط الشرعية بأن لا يكون من الصور المحرمة، وكما جاء في الحديث الصورة الوجه، يعني الإنسان ممكن يصنع هذا من غير أن يجعل له وجه، ومن غير أن يجعل له أطراف التي تجعله كالصنم، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه. ولكن الأولى أن الإنسان يفعل شيء آخر، يفعل شيء آخر، مثلا يقوم بصناعة بيت ثلجي أو شجرة ثلجية أو ما إلى ذلك، أبعد عن هذه الشبهة. والعلم عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نذر أن يذبح لله إن حصل له مطلوبه، فهل يجوز له الأكل منها وكيف يتصرف فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النذر عبادة من العبادات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب على أمته الوفاء بالنذور، النذور التي ليس فيها معصية أو ليست في ذاتها معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا النذر إما أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا، يعني في النذر بالنسبة لنوعه، يعني نذر أن يذبح، أن يذبح شاة، يعني مطلقا، أو نذر أن يذبح شاة للفقراء، أو نذر أن يذبح شاة لأهله يأكلها معهم مثلا. فالمقيد ينبغي أن يكون الوفاء به كما قيده، نذر أن يذبح لأهله أو في بيته فليذبحها، وليأكل منها هو وأهل بيته. ومن نذر مثلا أن يجعلها للفقراء وجب عليه أن يجعلها كذلك، ولا يجوز له الأكل منها، لا يجوز له الأكل منها. أما إذا وردت هكذا مطلقة نذرا فحسب، كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: إن كان نذرها للفقراء أو نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينوي شيئا، يعني في النذر المطلق هذا، فإنها تصرف للفقراء وليس له أن يأكل منها، بل النذور قال تكون للفقراء والمحاويج، يذبحها لله سبحانه ثم يوزعها بين هؤلاء، بين الفقراء. ولأن الأصل في النذر هو هذه الطاعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام راتب، وهل يشترط إذن الإمام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بما يعرف بتعدد الجماعة أو الجماعات في المسجد الواحد، هذه من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا قديما وحديثا. أجازها الشافعية والحنابلة، ومنع منها مثل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واختلف فيها كذلك حتى علماء هذا العصر. فذهب علماء الحجاز إلى جوازها، وذهب مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى قول المالكية فيها، وله كلام طيب في منعها. وهذا الذي نعتقده راجحا في هذه المسألة، والعلم عند الله. واتفقوا في هذا الباب على عدم جوازها في حالة صلاة الإمام، صلاة الأصلية، يعني ما يجوش أن يدخل بعضهم المسجد والإمام يصلي بالناس، الإمام الراتب، ويحدث جماعة ثانية. هذا باتفاق العلماء، وأقول هذا لأنه من صنيع التكفيريين في زماننا في بعض المناطق، وما يترتب عن هذا من الفتنة في بيوت الله تبارك وتعالى. هذا الذي يذكر في هذه المسألة. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وهذا بالنسبة للمسجد الذي فيه إمام راتب، الذي فيه إمام راتب. وللتنبيه فقط، يعني المساجد التي ليس فيها إمام راتب، يعني كأنها مصليات، كأنها أو ما تعرف بالمصليات، فهذه لا حرج في تعدد الجماعات فيها، وهذا يكون في الغالب في محطات السفر وما إلى ذلك والمطارات وغيرها، فهذا لا حرج فيه إذا تعددت الجماعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وكما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء. وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.